بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم، أي باب بيان الذي يبطل الصوم، وهو كل ما ينافيه من أكل وشرب وجماع ونحوها، وبيان ما يتعلق بذلك. قال تعالى: وكلوا واشربوا، يعني في ليالي الصوم، مع ما تقدم من إباحة الجماع في أي الليل شاء، حيث قال تعالى: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، كناية عن الجماع، إلى أن قال: فالآن باشروهن جامعوهن حلالا، إلى أن قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي حتى يتبين لكم ضياء الصباح من سواد الليل، كما جاء مفسرا في الصحيحين وغيرهما. سمي خيطين لأن كل واحد منهما يبدو في الابتداء ممتدا كالخيط. وفي الترمذي وغيره: كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد، وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. قال: والعمل عليه عند أهل العلم، وثبت في الصحيح وغيره أن الذي يحرم الطعام يذهب مستطيلا في الأفق، والآخر الذي لا يحرم فيه الطعام كذنب السرحان يذهب مرتفعا في السماء كالعمود، وبينهما وقت يظهر هذا، وبعد ظهوره يظهر الثاني ظهورا بينا لا ظلمة بعده.
قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم، يعني الأمور التي تفسد الصوم وتناقضه، كالأكل والشرب والجماع وغير ذلك من الأمور المحرمة على الصائم. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا، يعني في ليالي الصوم، مع ما يتقدم من إباحة الجماع في أي الليل شاء، حيث يقول تعالى: وأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، كناية عن الجماع، إلى أن قال: فالآن باشروهن، يعني في ليالي الصوم، مع ما تقدم من إباحة الجماع في أي الليل شاء، حيث قال تعالى: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، كناية عن الجماع، إلى أن قال: فالآن باشروهن جامعوهن حلالا، إلى أن قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفاجر. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفاجر، أي يتبين بياض النهار من سواد الليل. سمي خيط الأبيض وخيط الأسود لأن كل واحد منهما، الذي هو الأبيض والأسود، يظهر كالخيط أولا ثم يتسع بعد هذا. سمي خيطين لأن كل واحد منهما يبدو في الابتداء ممتدا كالخيط. وفي الحديث وغيره وفي الترمذي وغيره: وكلوا واشربوا ولا يهدينكم الساطع، يعني لا تتركوا سحوركم من أجل الساطع المصعد، فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. قال: والعمل عند أهل العلم، وثبت عليه وثبت في الصحيح وغيره، أن الذي يحرم الطعام يذهب بالمستطيلا في الأفق، والآخر الذي يحرم فيه الطعام كذنب السرحان. يذهب عمود مرتفعا في السماء كالعمود. وبينما هما وقت يظهر في هذا بعد ظهوره بعد ظهور ظهر الكهف يظهر الثاني ظهورا بينا لا ظلمة بعده, يعني بياض النهار إذا ظهر يظهر بياضا. وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. قال والعمل عليه عند أهل العلم وثبت في الصحيح وغيره أن الذي يحرم الطعام يذهب مستطيلا في الأفق, والآخر الذي لا يحرم ولا يحرم فيه الطعام كذنب السرحان ذنب الذئل, يعني ذنب السرحان كذنب السبيطر ممتدا طولا كذا. والبياض النهار يعترض معترضا, وبينهما وقت يظهر هذا وبعد ظهوره يظهر الثاني ظهورا بينا لا ظلمة بعده. نعم.
ثم أتم الصيام إلى الليل, فيحرم على الصائم الطعام والشراب وكذا الجماع بطلوع الفجر الصادق إجماعا. قال الشيخ وغيره فعقل من الآية أن المراد الصيام من الأكل والشرب, فإنه إباحة إلى غاية ثم أمر بالإمساك عنهما إلى الليل. وفي قوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم, وكان معقولا عندهم أن الصيام هو الإمساك عنهما, فمن أكل أو شرب عامدا ذاكرا لصومه فسد صومه بإجماع المسلمين, ولا فرق بين الكثير والقليل, ويمتد الحضر إلى غروب الشمس. وإذا غربت حصل الفطر. وفي الصحيحين إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم, ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق إذا غاب جميع القرص ظهر السواد من المشرق.
إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا, إذا أقبل الليل من جهة المشرق وأدبر النهار من جهة المغرب وقد أفطر الصائم, يعني حكم الفطر أنه يفطر الصائم سواء أكل أو لم يأكل. وعليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم معقولا عندهم. وإذا غربت الشمس. نعم. وإذا غربت الشمس.
وإذا غربت الشمس حصل الفطر. وفي الصحيحين إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم, ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق وإذا غاب جميع القرص ظهر السواد في المشرق. ويعرف في العمران بزوال الشعاع وإقبال الظلام, ويأتي الحث على تأخير السحور وتعجيل الفطر. وذكر جمع وكذا لو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى
جمع من العلماء رحمهم الله. وذكر جمع من العلماء. نعم.
وكذا لو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان أفطر, سواء كان بمائع ويغذي أو غير مغذ كحصات, وسواء كان من مداوات ونحو جائفة أو مأمومة, لأنه في الجميع أوصل إلى جوفه ما هو ممنوع من إيصاله إليه أشبه ما لو أوصل إليه مأكولا أو مشروبا. وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه, وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداوات المأمومة والجائفة فمما تنازع الناس فيه, فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك ومنهم من فطر بشيء دون شيء, والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك, فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام. فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصيام بها لكان هذا مما يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه, ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا, علم أنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر شيئا من ذلك, والحديث المروي في الكحل ضعيف وقد عورض بحديث ضعيف. وقال الترمذي لا يصح فيه شيء. وهؤلاء الذين قالوا إن هذه الأمور تفطر لم يكن معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكروا ذلك بما رأوا من القياس، وأقوى ما احتجوا به. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما،
يعني بالغ في الاستنشاق، إذا استنشقت الماء بالغ في استنشاقه حتى يدخل إلى الأنف ويغسل داخله، إلا أن تكون صائما خشية أن يصل إلى حلقك فيفطرك. قالوا هذا حديث ضعيف، وهو صحيح ما صالح للاستدلال. نعم.
ولا يجوز إفساد الصوم بهذه الأقيسة لوجوه، منها أن الأحكام الشرعية بينتها النصوص وليس فيها ما يدل على إفطاره بهذه، ومنها أن الأحكام لا بد أن يبينها الشارع، ولو كانت هذه مما يفطر لبينه كما بين الإفطار بغيرها، فلما لم يبين ذلك علمنا أنه من جنس الطيب والبخور والدهن، وهي مما يتقوى به البدن. وقد كان المسلمون في عهده يجرح أحدهم مأمومة وجائفة، فلو كان يفطر لبينه لهم. ومنها أن إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون صحيحا، وليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله مفطرا هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن، وما كان واصلا أو منفذا أو واصلا وما كان واصلا من منفذ أو واصلا إلى الجوف ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عن الله ورسوله. وإذا لم يكن للحكم بهذا دليل كان قولا بلا علم، وذكر أن من نشق الماء بمنخريه ينزل إلى حلقه وجوفه فيزول العطش ويطبخ الطعام كما يحصل بشراب الماء، وليس كذلك الكحل والحقنة ومداواة الجائفة والمأمومة، فإن الكحل لا يغذي وكذا الحقنة، بل تستفرغ ما في البدن ولا تصل إلى المعدة، والدواء الذي يصل إلى المعدة في مداواة الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل إليه من غذائه، بل ليس فيه تغذية. والصائم نهي عن الأكل والشرب لأنه سبب التقوي، فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاء، لا عن حقنة ولا كحل ولا ما يقطر في الذكر ولا ما يداوى به المأمومة والجائفة. فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل الثابت بالنص والإجماع، فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من الأوصاف معارضا بهذه الأوصاف، والمعارضة تبطل كل نوع من الأقيسة. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه.
في أن الصائم إذا نسي أنه صائم وأكل تغدى أو تأكل أكثر شيئا وقت صيامه ناسيا لصيامه، فعليه أن يتم صومه ويمتنع عن الأكل والشرب، لأن الله جل وعلا هو الذي أطعمه وسقاه، فقد أطعمه الله وسقاه. نعم.
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. فيه دليل على أن ثم صوم يتم، وللدارقطني ولا قضاء، وللحاكم وقال على شرط مسلم: من أكل في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وأفتى به جماعة من الصحابة ولا مخالف لهم، وهو موافق لقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، فالنسيان ليس من كسب القلوب.
نسيان لا يؤاخذ به، لو أكل الإنسان أو شرب وهو صائم فإن صومه صحيح ولا يؤثر عليه أكله ولا شربه. نعم.
فإنما أطعمه الله وسقاه، أي ما أطعمه أحد ولا سقاه إلا الله، وأن هذا النسيان من الله ولطفه تيسيرا عليه دفعا للحرج، متفق عليه. وللترمذي: إنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه. وإضافة الفعل إلى الله تعالى أنه سبحانه هو الذي أطعمه إياه تدل على أن لا أثر لذلك الأكل والشرب بالنسبة إلى الصائم، يؤيده ولا قضاء عليه. ولأن النسيان والخطأ ضرورة والأفعال ضرورية غير مضافة في الحكم إلى فاعله ولا هو مؤاخذ بها. وإلى ذلك ذهب جماهير العلماء أحمد والشافعي وأبو حنيفة وأهل الحديث عملا بالحديث، واعتذر بعض المالكية عن الحديث بأنه خبر واحد مخالف للقاعدة، والحديث مع ما يعضده قاعدة مستقلة. وكذا إن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو دخان لم يفطر اتفاقا، كالنائم يدخل حلقه شيء. وكذا لو فكر فأنزل عند الجمهور، وقال الوزير أجمعوا على أن من لمس فأمذى أن صومه صحيح إلا ما روي عن أحمد، وإن احتلم فأنزل لم يفسد. قال الشيخ باتفاق الناس واغتسل أو تمضمض أو استنثر أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفطر إجماعا، ولا بكل ما دخل حلقه من غير قصد أشبه الناس. وللخمسة عنه أي عن أبي هريرة مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من ذرعه القي أي غلبه وسبقه في الخروج فلا قضاء عليه إجماعا لأنه لا تقصير منه. وكذا إن أصبح في
هذا إذا أكل أو شرب ثم امتنع من الأكل والشرب توقف لما علم أنه صائم فصومه صحيح. وأما إذا أكل أو شرب ناسيا ثم ذكر أو ذكر فأكل قال خلاص فسد صومي بأكل وأكل فإنه يفسد صومه حينئذ. إذا أكل بعد علمه بالصيام فيفسد صومه، وأما أكله قبل علمه بالصيام فيعفى عنه بإذن الله. نعم.
والدواء الذي يصل إلى المعدة في مداواة الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل إليه من غذائه، بل ليس فيه تغذية.
الجائفة والمأمومة، الجائفة هي الضربة التي تكون في الجوف وتصل إلى المعدة والحلق، يعني تصل إلى المعدة سواء مرت بالحلق أو لم تمر به، فهي تفطر لا تفطر الصائم المعدة. حتى لو وصلت هذه الجائفة طعامها وصل إلى الحلق أو إلى الجوف فلا يفطر. والمأمومة الضربة في الرأس تكون تصل إلى الدماغ فلا تفطر الصائم إذا وضع فيها علاجا أو دواء.
وكذا إن أصبح في فيه طعام فلفظه أو شق عليه فبلع ريقه من غير قصد لم يفسد، حكاه ابن المنذر إجماعا. أو بلع ريقه عادة اتفاقا، ومن استقى فعليه القضاء. وفي لفظ من استقى عمدا فليقض، أي تسبب لخروجه عمدا وجب عليه القضاء إجماعا. وقال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم. وقال الشيخ نهي عن إخراج ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب الذي يتغذى به لما يوجب إخراجه من نقصان بدنه وضعفه، فإذا مكن منه ضره وكان متعديا في عبادته لا عادلا فيها. وعن ابن عمر نحوه متفق موقوفا، ولأحمد عن أبي الدرداء أنه صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. قال الترمذي هو أصح شيء في هذا الباب. وقال البغوي والخطابي وغيرهما أجمعوا على أن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، ولم يختلفوا.
من ذرعه القيء يعني غصبه القيء، جاء مثلا القيء بدون اختياره هذا لا يضر صيامه. وأما من استقاء يعني طلب القيء وضع سببا حتى يقي فإنه يفطر بهذا، كأن وضع أصبعه في فمه وحلقه فطار وخرج ما في بطنه من الطعام، هذا استقاء، من استقاء فقد أفطر. وأما الفطر وأما القيء الذي يذرع الإنسان يغصبه على نفسه يخرج بدون اختياره فهذا لا يفطر. من درعه القيء فلا قضى عليه ومن استقاء فليقضي. نعم.
ولم يختلفوا فيه ووجدوا هذا الحديث وله طرق وشواهد. ولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتاجم في رمضان لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال أفطر الحاجم، لأنه لا بد أن يصل إلى جوفه من الدم، والحجامة شرط ظاهر الجلد المتصل قصدا لإخراج الدم من الجسد دون العروق. وأفطر المحجوم للضعف الذي يلحق من ذلك إلى أن يعجز عن الصوم. صححه الترمذي من حديث رافع، وكذا صححه وغيره ابن المديني والدارمي وغيرهما، وصححه ابن خزيمة وغيره من حديث شداد. وقال أحمد والبخاري إنه أصح حديث في الباب، وصححه أحمد والحاكم من حديث ثوبان. وقال الدارمي إنه حديث رافع أصح شيء في هذا الباب. ولابن ماجة من حديث أبي هريرة مثله، رواه أحمد. وله من حديث عائشة وأسامة ومصعب وبلال وصفية وأبي موسى وعمر بن شعيب وغيرهم 12 صحابية. وقال الطحاوي وغيره متواترا. وقال الشيخ الأحاديث الواردة فيه كثيرة وقد بينها الأئمة الحفاظ. وهذا نص في حصول الفطر لهما، فلا يجوز أن يعتقد بقاء صومهما والنبي صلى الله عليه وسلم مخبر عنهما بالفطر، لا سيما وقد أطلق هذا القول إطلاقا من غير أن يقرنه بقرينة تدل على ظاهره غير مراد. وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم، وكان أهل البصرة يغلقون حوانيت الحجامين، والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد وإسحاق بن خزيمة وابن المنذر. وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والذين لم يروه احتجوا بما في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة وهي قوله وهو صائم، وقالوا الثابت أنه احتجم وهو محرم. وقال أحمد وهو صائم ليس بالصحيح، وأنكره يحيى بن سعيد. وقال أحمد هو خطأ من قبل قبيصة. وقال أيضا عن حديث ابن عباس ليس فيه صائم، وقال أصحاب ابن عباس لا يذكرون صائم. قال الشيخ وهذا الذي ذكره أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان، ولهذا أعرض مسلم عنه ولم يثبت إلا حجامة المحرم. وقال وأما الحاجم فإنه يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه، والهواء يجتذب ما فيها من الدم، فربما صعد من الهواء شيء من الدم ودخل في حلقه وهو لا يشعر. والحكمة إذا كانت خفية ومنتشرة علق الحكم بالمظنة، كالنائم تخرج منه الريح ولا يدري يؤمر بالوضوء. فكذلك الحاجم يدخل شيء من الدم في ريقه إلى بطنه وهو لا يدري. والدم من أعظم المفطرات، فإنه حرام في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة والخروج من العدل، والصائم مأمور بحسم مادته، والدم يزيد الدم، فهو من جنس المحظور فيفطر الحاجم لهذا. وأما الشارط فليس بحاجم، وهذا المعنى منتفي فيه. وكذلك لو قدر حاجم لا يمص القارورة بل يمتص غيره أو يأخذ الدم بطريق أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج كلامه على الحاجم المعتاد المعروف. وقال وقد بينا أن الفطر بالحجامة على وفق الأصول والقياس، وأنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاء والاستمناء. وإذا كان كذلك فبأي وجه أراد إخراج الدم بفصاد أو شرط أو رعاف أفطر، كما أنه بأي وجه أخرج القيء أفطر، فتلك طرق لإخراج القيء وهذه طرق لإخراج الدم، والمعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد ونحوه، ويدل عليه كلام العلماء قاطبة وصوبه أبو المظفر الوزير العالم العادل وغيره. ولهذا كان إخراج الدم بهذا، وهذا سواء في باب الطهارة، فتبين بذلك كمال الشرع واعتداله وتناسبه.
ولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم. نعم.
ولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى رجلا بالبقيع وهو يحتجم في رمضان 18 خلة من رمضان، فقال أفطر الحاجم لأنه لا بد أن يصل إلى جوفه من الدم.
قال صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. الحاجم هو الذي يستخرج الدم من جسد الإنسان، والمحجوم الذي يخرج منه الدم، فالاثنان يفطران بالحجامة الحاجم والمحجوم، لأن الحاجم يأتيه من الأشياء التي يمصها ويمكها بقوة يأتي إلى حلقه شيئا من الدم بدون اختياره فيفطر بهذا، والمحجوم كذلك لأنه يخرج منه الدم فأمر بالفطر، يعني يفسد صومهما الحجامة. نعم.
قال أفطر الحاجم لأنه لا بد أن يصل إلى جوفه من الدم، والحجامة شرط ظاهر الجلد المتصل قصدا لإخراج الدم من الجسد دون العروق. أفطر وأفطر المحجوم للضعف الذي يلحق به من ذلك إلى أن يعجز عن الصوم. صححه الترمذي من حديث رافع، وكذا صححه غيره من ابن المديني والدارمي وغيرهما، وصححه ابن خزيمة وغيره من حديث شداد. وقال أحمد والبخاري إنه أصح حديث في الباب، وصححه أحمد والحاكم من حديث ثوبان. وقال الدارمي إنه وحديث رافع أصح شيء في هذا الباب، ولابن ماجة من حديث أبي هريرة مثله رواه أحمد، وله من حديث عائشة وأسامة ومصعب وبلال وصفية وأبي موسى وعمر بن شعيب وغيرهم 12 صحابيا، وقال الطحاوي وغيره متواتر. وقال الشيخ الأحاديث الواردة فيه كثيرة وقد بينها الأئمة الحفاظ.
نعم.
وهذا نص في حصول الفطر لهما، فلا يجوز أن يعتقد بقاء صومهما والنبي صلى الله عليه وسلم مخبر عنهما بالفطر، لا سيما وقد أطلق هذا القول إطلاقا من غير أن يقرنه بقرينة تدل على أن ظاهره غير مراد، وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم، وكان أهل البصرة يغلقون حوانيت الحجامين، والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر، وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والذين لم يروه احتجوا بما في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة وهي قوله وهو صائم، وقالوا الثابت أنه احتجم وهو محرم، وقال أحمد وهو صائم ليس بصحيح، وأنكره يحيى بن سعيد، وقال أحمد هو خطأ من قبل قبيصة، وقال أيضا عن حديث ابن عباس ليس فيه صائم، وقال أصحاب ابن عباس لا يذكرون صائم. قال الشيخ وهذا الذي ذكره أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان، ولهذا أعرض مسلم ولم يثبت إلا حجامة المحرم قال وأما الحاجم فإنه يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه، والهواء ليجتذب ما فيها من الدم، فربما صعد من الهواء شيء من الدم ودخل في حلقه وهو لا يشعر، والحكمة إذا كانت خفية ومنتشرة عالق الحكم بالمظنة، كالنائم تخرج منه الريح ولا يدري يؤمر بالوضوء، فكذلك الحاجم يدخل شيء من الدم في ريقه إلى بطنه وهو لا يدري. والدم من أعظم المفطرات، فإنه حرام في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة والخروج من العدل، والصائم مأمور بحسم مادته، والدم يزيد الدم فهو من جنس المحظور.
الدم حرام لأنه يغذي الجسم وينفعه، وهو من أشد المفطرات أشدها، لأنه حرام في نفسه ومفطر في نفسه، فالدم مفطر، فلذا نهي عنه صلى الله عليه وسلم.
فيفطر الحاجم لهذا، وأما الشارط فليس بحاجم، وهذا المعنى منتف فيه، وكذلك لو قدر حاجم لا يمص القارورة بل يمتص غيره أو يأخذ الدم بطريقة أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج كلامه على الحاجم المعتاد المعروف،
يعني أنه أفطر الحاجم والمحجوم إذا كان يمك فيه أو يمتص الدم من الجسم فيفطر بهذا. أما إذا كان ما يأخذ شيء به ولا يمتص شيئا فهو لا يفطر به. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن طريقتهم في الحجامة حيث أنه يمك هذا ويمتصه فربما طار الدم إلى حلقه فيفطر بهذا. نعم.
وقال: وقد بينا أن الفطر بالحجامة على وفق الأصول والقياس، وأنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاء والاستمناء، وإذا كان كذلك فبأي وجه أراد إخراج الدم بفصاد أو شرط أو رعاف أفطر، كما أنه بأي وجه أخرج القيء أفطر، فتلك طرق لإخراج القيء وهذه طرق لإخراج الدم، والمعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد ونحوه، ويدل عليه كلام العلماء قاطبة وصوبه أبو المظفر والوزير العالم العادل وغيره، ولهذا كان إخراج الدم بهذا وهذا سواء في باب الطهارة، فتبين بذلك كمال الشرع واعتداله وتناسبه.
والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.